بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث أيها الكرام حديث عظيم غاية في الأهمية، ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بهذا الحديث العظيم. وبه صدر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، فهو أول حديث أورده في كتابه التوحيد، وسمى كتابه التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أخذا من هذا المعنى الذي في هذا الحديث. وهذا الحديث العظيم فيه بيان أكبر الحقوق، وفيه بيان أكبر الحقوق وأعظمها على الإطلاق، وحق الله على العباد الذي أوجد سبحانه الخلق لأجله وخلقهم لتحقيقه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الثقلان من أجلها هي هذه: توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهذا أعظم الحقوق وأجلها. ولهذا ينبغي أن يكون كل مسلم على علم بهذا الحق العظيم، وأن تكون عنايته به مقدمة على العناية بأي أمر آخر، لأن هذا الذي دل عليه الحديث، الحق العظيم الذي دل عليه الحديث الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، به صلاح أمر المرء في دنياه وأخرى، بل لا يستقيم أمره ولا ينتظم إلا بأداء والوفاء بهذا الحق العظيم. ومعاذ يروي الطريقة التي سمع فيها هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بركوبه خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار، رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا أيضا فيه التواضع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، واللطف والخلق العظيم الذي كان صلى الله عليه وسلم متصفا به. ثم يخبر معاذ أنه وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار أخذ يحدثه عن هذا الحق العظيم بطريقة السؤال والجواب، قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا من حسن التعليم، لأن هذه الطريقة ويتكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها التشويق للمتعلم، فيها التشويق للمتعلم، وأيضا استدعاء انتباهه وذهنه حتى يفهم ويستوعب ما يقال له. فما قال له عليه الصلاة والسلام ابتداء حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، وإنما جاء بسؤال قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم انظر هذا الأدب الرفيع في هذا الصحابي الصغير معاذ رضي الله عنه، قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن من لا يعلم يكل العلم إلى عالمه ولا يتجرأ على مقام العلم بقول أو كلام لا يعلمه. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قالوا عن هذه الكلمة الله أعلم، قالوا هذه نصف العلم، لأن قول الله أعلم هذا علم، قول الله أعلم هذا علم عند هذا السائل، تعظيم للعلم، تعظيم لدين الله، تعظيم لشرع الله. لأن من ليس عنده هذا العلم يتجرأ على شرع الله ويبدأ يقول من رأسه، يقول من رأسه ويتكلم من رأسه بأشياء هي ليست صوابا وليست هي شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا علم لما يكون الإنسان معظم للشرع، وإذا سئل عن ما لا يعلم قال الله أعلم، هذا عنده علم، عنده علم بماذا؟ بوجوب تعظيم الله، تعظيم شرعه، وعدم الخوض في شرع الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال رضي الله عنه قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين، نفي وإثبات، نفي عام لا إله وإثبات خاص إلا الله، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات عام للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل نعم، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه هذا الإثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، ركن التوحيد، لأن التوحيد يقوم على هذين الركنين الإثبات والنفي. أن يعبدوه هذا الإثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، وهذا هو التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يخلصوا له الدين، يوحدوه، يفردوه بالعبادة، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. هذا حق الله على العباد. إذن ما رأيكم في من يصرف شيئا من العبادة لغير الله؟ يعني مثلا يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، هذا ضيع ماذا الآن؟ هذا الذي فعل هذه الأمور أي شيء ضيع؟ ضيع أعظم الحقوق، ضيع أعظم الحقوق وأعظم الحقوق وأكبرها على الإطلاق، ضيع أعظم الحقوق وأكبرها على الإطلاق. وإذا ضيع أعظم الحقوق ما الذي ضاع؟ دينه كله، دينه كله، لأن إذا ضاع هذا الحق ذهب الدين، ضاع الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين. الآن لما يأتي شخص ويتوجه إلى مقبور مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائذ بك، أنا ملتجئ إليك، أو يذبح له أو ينذر، هذا الآن بهذا الصنيع ضيع أعظم الحقوق، وإذا ضاع أعظم الحقوق ضاع الدين كله، لم ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بصدقة ولا بغير ذلك. ولهذا قلت كما بدأت هذا الحديث، ينبغي على كل مسلم أن يعلمه وأن يعظم هذا الحق وأن يحافظ عليه المحافظة التامة. أعظم حق، أعظم أمر ينبغي أن يحافظ عليه في هذه الحياة هو هذا، يحافظ عليه وينشئ ولده على هذا الحق ويعلمهم هذا الحديث ويعرفهم بهذا الحق. أم كنتم شهداء، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، تركيز على أعظم الحقوق، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. هذا هو التوحيد، يربى عليه الصغير. لقمان الحكيم الذي أشاد الله بموعظة لابنه، أول ما بدأ وعظه لابنه قال يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحق يجب على كل مسلم أن يعظمه وأن يحافظ عليه وأن يعتني به العناية التامة وأن يربي عليه ولده. وهذا الحديث ينقل للصغار والكبار والنساء والأولاد، يعرفون بهذا الحق العظيم ويعرفون أن هذا الحق إن ضاع ضاع كل شيء، وإن فقده فقد كل شيء. بعبارة أخرى، أرأيتم لو أن شخصا دخل هذه الدنيا وخرج منها وما عرف هذا الحق، أو عاش مضيعا لهذا الحق، كيف يكون حظه من الدنيا، نصيبه منها؟ دخل الدنيا وخرج ولم يعرف أعظم شيء ينبغي أن يحصل في هذه الدنيا، هذا أعظم شيء ينبغي أن يحصل في هذه الدنيا وأن يرعى وأن يحافظ عليه وأن يعتنى به. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، يعني إن رعوا هذا الحق وحافظوا عليه واعتنوا به، حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضيلة عظيمة للتوحيد، فرح بها معاذ فرح عظيم جدا، وقال على إثر فرحه بها ماذا؟ ألا أبشر الناس، لأن هذه فرح، هذه بشارة، هذه بشارة عظيمة. قال ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على التوحيد، يعني يتهاونوا في الأعمال اتكالا على التوحيد. قال لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء في بعض الروايات أن معاذا رضي الله عنه أخبر به عند موته تأثما، يعني خشي على نفسه من الإثم أن يكون أخفى شيء من العلم أو لم يبين شيء من العلم الذي تعلمه. وسبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل العلم، هذا العلم العظيم، أن يصل إلى الناس بهذه الطريقة، أن يصل بهذه الطريقة، يعني ما وصل مباشرة، وإنما وصل بطريقة للناس، يقال اعرفوا هذا العلم واعرفوا هذه الحقيقة ولا تتكلوا. حتى إن معاذا ما أخبر بهذا إلا عند موته خشية الاتكال، يعني انتبهوا لا تتكلوا. فوصل هذا العلم إلى الناس، وصل هذا العلم إلى الناس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تبشرهم فيتكلوا، وصل للناس، لكن بطريقة مع ماذا؟ مع تنبيه للناس ألا يتكلوا، وأن يضاعف الجهود في العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا حديث عظيم للغاية، بنى عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، وسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو حق الله على العبيد. فيعتنى بهذا الأصل، ومن أراد لنفسه ولأهله ولولده ولسائر قرابته الخير العظيم فعليه بكتاب التوحيد الذي بني على هذا الحديث. أنا أنصح بهذا، عليه بكتاب التوحيد، إذا كان ليس عنده كتاب التوحيد يأخذه معه، هذا أفضل هدية وأثمن هدية وأعظم منفعة تقدمها لأهلك وولدك، أن تعرفهم بهذا التوحيد حق الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم كتابا اعتنى بالجمع، جمع الآيات والأحاديث والنصوص والآثار المبينة لهذا الحق مثل كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأنصح أن يقتنى هذا الكتاب مع شرح أحد شروحاته، وأرشح كتاب فتح المجيد، كتاب فتح المجيد الذي هو شرح لهذا الكتاب، فمن وفقه الله لمدارسته مع أهله وأولاده أو أصدقائه وزملائه أو في جامع حية مع جماعة الحي فقد حصل خيرا كثيرا وربحا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يغنمنا كل خير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على الوفاء بهذا الحق الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا جل وعلا لتحقيقه، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مولي النعم واسع العطاء دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا، تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه يحب أهل البر، فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. والبر أصله التوسع في فعل الخيرات، وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال قتادة رحمه الله: لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهون من أموالكم. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. ألهمنا الله جميعا رشده أنفسنا ألهمنا الله جميعا رشد أنفسنا ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب، إنه سميع مجيب.
البر هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في هذا الموضع من القرآن في موضع واحد في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. هؤلاء يعني يذكرون يوم القيامة سبب النجاة، سبب نجاتهم وفوزهم بثواب الله وعظيم منه وكرمه، أنهم كانوا في الدنيا مشفقين يعني من الحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله ولقائه، كانوا خائفين، وهذا الخوف حملهم على الاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ له. قالوا إنا كنا من قبل يعني في الدنيا ندعوه، ندعوه يعني نخلص له الدين، نخلص له الدين، نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. إنه هو البر. البر أي واسع المن، واسع الفضل، واسع العطاء، واسع الجود، يمينه ملأة لا يغيضها نفقة سبحانه وتعالى. قال إنه هو البر الرحيم. البر أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره، ببره. ولهذا مر معنا في أثر قتادة في قوله تعالى: لن تنالوا البر، قال لن تنالوا بر ربكم، لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا. بر ربكم يعني فضل ربكم، من ربكم، عطاء ربكم، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فالبر هو واسع العطاء، واسع المن، دائم الفضل، يمينه ملأ لا يغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار، عطاؤه سبحانه وتعالى كلام: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبر الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مول النعم وواسع العطاء ودائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والألاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار سبحانه وتعالى. هنا أيضا فيما يتعلق بالعبودية، العبودية، لأن كل اسم من أسماء الله لها عبودية تختص بذلك الاسم. فإذا عرفت أن ربك برا سبحانه، عرفت ربك بأنه بر سبحانه وتعالى، بر واسع الفضل، واسع المن، عرفته بهذا الوصف، فانظر في الأسباب، هذه العبودية المطلوبة منك، انظر الأسباب التي تنال بها بر الله فضله، تنال بها بر الله فضله، مثل ما قال قد لن تنالوا بر ربكم. فهناك أسباب، منها الصدقة، منها الصدقة والبذل وسخاء النفس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها العناية بأعمال الدين عموما، لأن أعمال الدين عقيدة وعبادة هي أعمال بر، أعمال بر ينال بها العبد بر ربه، أعمال بر ينال بها العبد بر ربه سبحانه وتعالى، أي فضله ومنه وعطاءه. وهنا نستذكر هذه الآية العظيمة التي يصفها بعض أهل العلم بأنها آية البر، آية البر، لأنها جمعت خصال البر عقيدة وشريعة، وهي قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر. ولو نظرت وتأملت في هذه الآية وجدت أن خصال البر تتناول جانبين، جانب عقيدة، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الخمس هذه كلها عقيدة، أصول هذه يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. ثم باقي المذكور في الآية وآتى المال وما بعده، هذا شريعة عمل. هذا إذن البر ما هو؟ الدين كله عقيدة وشريعة. البر ما هو؟ أفادت الآية أن البر هو الدين كله عقيدة وشريعة. عقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وشريعة وآتى المال إلى تمام الآية، إلى تمام الآية. فعناية المسلم بخصال البر موجب لماذا؟ موجب لفوزه ببر الله، ببر البر سبحانه وتعالى، أي بفوزه بعطاء الله ونواله ومنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف، وقد ورد هذا الاسم في 10 آيات من القرآن الكريم. والرأفة كما قال ابن جرير رحمه الله أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون. هذا وإن من القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه أسماء الله الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور فيها له تعلق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية. وتأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الله الحسنى. من ذلك قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، ومن رأفته بهم أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها. فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة، سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات. ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. ومن ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، وجعل اللاحق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير. فما أسناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم.
هذا أيضا من أسماء الله الحسنى، اسمه تعالى الرؤوف، وجاء في 10 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا في معناه، قال الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام المفسر، قال الرأفة أعلى معاني الرحمة. الرأفة أعلى معاني الرحمة، وذكر أن الرأفة الشأن فيها مثل الرحمة، وسبق الكلام على هذا في الرحمة. هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة، كذلك الرأفة عامة وخاصة، عامة وخاصة. قال عامة لجميع الخلق في الدنيا وخاصة لبعضهم في الآخرة، وقال ولبعضهم يعني خاصة لبعضهم في الآخرة، وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون. وهذه هذا الاسم جاء في 10 آيات ويأتي كغيره من الأسماء في الغالب في خواتيم الآيات، في خواتيم الآيات. وأهل العلم عندهم قاعدة في هذا الباب، وإن أردتم شرحا لها شرحا مفيدا مع ضرب الأمثلة ارجعوا إلى كتاب القواعد الحسان لتفسير آية القرآن للشيخ بن سعدي رحمه الله، ذكر هذه من ضمن القواعد وذكر لها أمثلة توضحها. فمن القواعد أن الآية إذا ختمت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فإن الاسم الذي ختمت به الآية أو الصفة التي ختمت به الآية له تعلق بالمعنى المقرر في الآية، وهذا ينتبه له المتدبر لكلام الله. كل ما يختم به القرآن أو الآيات، كل ما يختم به الآيات من أسماء الله له تعلق بالمعنى المقرر في الآية. يعني نأخذ الآن مثال قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، ختمت الآية بالرأفة، والآية فيها ذكر لعمل الخير وأيضا عمل الشر، وأن عامل الخير يجد عمله محضرا يوم القيامة، وأن الذي عمل السوء والشر يجده أيضا محضرا يوم القيامة ويود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. هذا البيان لهذا الأمر والتجلية لهذه الحقيقة في هذه الآية هو من رأفة الله بالعباد، يعرف هذه الحقيقة حتى لا يلحقهم ندم يوم القيامة، يتجنب السوء، يتجنب السوء حتى لا يكون يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبينه أمدا بعيدا، فما دام في الدنيا دار العمل يتجنب السوء بدل أن يبقى على السوء ويلقى الله بالسوء، ثم يوم القيامة يتمنى أنه لو أن بينه وبين ذلك السوء أمدا بعيدا. هل تنفعه الأمنية ذاك اليوم؟ هل تنفعه الأمنية أن يتمنى لو أن بينه وبين السوء أمدا بعيدا؟ إذن من الخير له الآن في الدنيا، وهذا من رأفة الله بعباده أن بين لهم أن هذا سيكون أمنية لبعض الناس حتى يكون الناصح لنفسه يحذر من ذلك لئلا يكون فيما بعد أمنية غير مجدية. ولهذا من لطائف ما يذكر في هذا المقام، أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين العصاة فأخذه إلى المقابر وقال له يا هذا لو كنت مكان هؤلاء يعني في القبر مدفون ماذا تتمنى؟ ماذا تتمنى؟ قال أتمنى والله أن يعيدني الله جل وعلا للدنيا مرة ثانية لأعمل غير الذي أعمل الآن. قال يا فلان أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، لا تضيع الشيء الذي تتمنى بيدك الآن، لكن إذا قبضت الروح انتهى كل شيء وأصبحت أماني غير مجدية، كما قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فهذا الآن من رأفة الله، من رأفة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا هذا الأمر حتى يجاهد المرء نفسه لتجنب السوء والبعد عنه والإقبال على الخير والإكثار منه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بخير حال. قال وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، ومن رأفته بهم أن خوف العباد، أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها، فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة حذر عبادهم من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. هذا الآن مثال. أيضا مثال آخر في سورة الحشر ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث آيات متوالية. الآية الأولى أثنى فيها على المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين، والثانية أثنى فيها على الأنصار، قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، والآية الثالثة أثنى فيها على من جاء بعدهم ممن نهج نهجهم وسلك سبيلهم واتبعهم بإحسان، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظ هذا الارتباط. الآن كم بيننا وبين زمن الصحابة؟ كم بيننا من قرون بيننا وبين زمن الصحابة؟ لكن انظر سبحان الله الحب العميق الذي في قلوب المؤمنين لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعني قوي متمكن في القلب، كأنه يعني من قوته كأنه شخص عاشرته وعشت معه وتعاملت معه معاملة مباشرة. هذا من رأفة الله، هذه الرابطة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين السابق واللاحق من أهل الإيمان، هذه رابطة، هذه رابطة ووثيقة. ولهذا من والعياذ بالله يكون في قلبه غل تجاه الصحابة أو وقيعة في أحد من الصحابة، هذا انفصل عن هذه الرابطة له، هذا انفصل تماما. أحد السلف سمع رجلا يعني يقع في أحد الصحابة، قال هل أنت من الذين قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هل أنت من هؤلاء؟ قال لا. قال هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال لا. قال إذن أنا أشهد أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أنت يعني جهة منفكة بعيدة. فانظر الرأفة، رأفة الله سبحانه وتعالى، كيف الرابطة القوية بين السابق واللاحق من أهل الإيمان، هذه من رأفة الله، من رأفة الله سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، وجعل اللاحق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير، فما أسناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم سبحانه. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسيب الكافي. قال الله تعالى: وكفى بالله حسيبا. وقال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، اختم لنا أجمعين شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. أنبه أن الدرس يتوقف إلى اليوم العاشر من شهر شوال، ويكون بعد المغرب في التنبيهات السنية، ويكون بعد المغرب في التنبيهات السنية، وغدا إذا كان من رمضان فالدرس قائم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا الحديث أيها الكرام حديث عظيم غاية في الأهمية، ينبغي على كل مسلم أن يكون على علم بهذا الحديث العظيم. وبه صدر الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، فهو أول حديث أورده في كتابه التوحيد، وسمى كتابه التوحيد كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، أخذا من هذا المعنى الذي في هذا الحديث. وهذا الحديث العظيم فيه بيان أكبر الحقوق، وفيه بيان أكبر الحقوق وأعظمها على الإطلاق، وحق الله على العباد الذي أوجد سبحانه الخلق لأجله وخلقهم لتحقيقه، كما قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الثقلان من أجلها هي هذه، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فهذا أعظم الحقوق وأجلها. ولهذا ينبغي أن يكون كل مسلم على علم بهذا الحق العظيم، وأن تكون عنايته به مقدمة على العناية بأي أمر آخر، لأن هذا الذي دل عليه الحديث، الحق العظيم الذي دل عليه الحديث الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، به صلاح أمر المرء في دنياه وأخراه، بل لا يستقيم أمره ولا ينتظم إلا بأداء والوفاء بهذا الحق العظيم. ومعاذ يروي الطريقة التي سمع فيها هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، أولا بركوبه خلف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وهذا أيضا فيه التواضع الذي كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، واللطف والخلق العظيم الذي كان صلى الله عليه وسلم متصفا به. ثم يخبر معاذ أنه وهو رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار أخذ يحدثه عن هذا الحق العظيم بطريقة السؤال والجواب، قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا من حسن التعليم، لأن هذه الطريقة ويتكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيها التشويق للمتعلم، فيها التشويق للمتعلم، وأيضا استدعاء انتباهه وذهنه حتى يفهم ويستوعب ما يقال له. فما قال له عليه الصلاة والسلام ابتداء حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، وإنما جاء بسؤال، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم انظر هذا الأدب الرفيع في هذا الصحابي الصغير معاذ رضي الله عنه، قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أن من لا يعلم يكل العلم إلى عالمه، ولا يتجرأ على مقام العلم بقول أو كلام لا يعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا قالوا عن هذه الكلمة الله أعلم، قالوا هذه نصف العلم، لأن قول الله أعلم هذا علم، قول الله أعلم هذا علم عند هذا السائل، تعظيم للعلم، تعظيم لدين الله، تعظيم لشرع الله، لأن من ليس عنده هذا العلم يتجرأ على شرع الله ويبدأ يقول من رأسه، يقول من رأسه ويتكلم من رأسه بأشياء هي ليست صوابا وليست هي شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا علم لما يكون الإنسان معظم للشرع، وإذا سئل عن ما لا يعلم قال الله أعلم، هذا عنده علم، عنده علم بماذا؟ بوجوب تعظيم الله، تعظيم شرعه، وعدم الخوض في شرع الله سبحانه وتعالى بغير علم. قال رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: نفي وإثبات، نفي عام لا إله، وإثبات خاص إلا الله. نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات عام للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل: نعم، إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. فقائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله وحده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه هذا الإثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، ركن التوحيد، لأن التوحيد يقوم على هذين الركنين الإثبات والنفي. أن يعبدوه هذا الإثبات، ولا يشركوا به شيئا هذا هو النفي، وهذا هو التوحيد. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يخلصوا له الدين، يوحدوه، يفردوه بالعبادة، لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. هذا حق الله على العباد. إذن ما رأيكم في من يصرف شيئا من العبادة لغير الله؟ يعني مثلا يدعو غير الله، أو يستغيث بغير الله، أو يذبح لغير الله، هذا ضيع ماذا الآن؟ هذا الذي فعل هذه الأمور أي شيء ضيع؟ ضيع أعظم الحقوق، ضيع أعظم الحقوق، وأعظم الحقوق وأكبرها على الإطلاق، ضيع أعظم الحقوق وأكبرها على الإطلاق. وإذا ضيع أعظم الحقوق ما الذي ضاع؟ دينه كله، دينه كله، لأن إذا ضاع هذا الحق ذهب الدين، ضاع الدين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآن لما يأتي شخص ويتوجه إلى مقبور: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك، أنا ملتجئ إليك، أو يذبح له أو ينذر، هذا الآن بهذا الصنيع ضيع أعظم الحقوق، وإذا ضاع أعظم الحقوق ضاع الدين كله، لم ينتفع لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج ولا بصدقة ولا بغير ذلك. ولهذا قلت كما بدأت هذا الحديث: ينبغي على كل مسلم أن يعلمه، وأن يعظم هذا الحق، وأن يحافظ عليه المحافظة التامة. أعظم حق، أعظم أمر ينبغي أن يحافظ عليه في هذه الحياة هو هذا، يحافظ عليه وينشئ ولده على هذا الحق، ويعلمهم هذا الحديث، ويعرفهم بهذا الحق: أم كنتم شهداء، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. تركيز على أعظم الحقوق: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. هذا هو التوحيد. يربى عليه الصغير. لقمان الحكيم الذي أشاد الله بموعظة لابنه، أول ما بدأ وعظه لابنه قال: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهذا الحق يجب على كل مسلم أن يعظمه وأن يحافظ عليه وأن يعتني به العناية التامة وأن يربي عليه ولده. وهذا الحديث ينقل للصغار والكبار والنساء والأولاد، يعرفون بهذا الحق العظيم، ويعرفون أن هذا الحق إن ضاع ضاع كل شيء، وإن فقده فقد كل شيء. بعبارة أخرى، أرأيتم لو أن شخصا دخل هذه الدنيا وخرج منها وما عرف هذا الحق، أو عاش مضيعا لهذا الحق، كيف يكون حظه من الدنيا، نصيبه منها؟ دخل الدنيا وخرج ولم يعرف أعظم شيء ينبغي أن يحصل في هذه الدنيا. هذا أعظم شيء ينبغي أن يحصل في هذه الدنيا، وأن يرعى وأن يحافظ عليه وأن يعتنى به. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، يعني إن رعوا هذا الحق وحافظوا عليه واعتنوا به، حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا فيه فضيلة عظيمة للتوحيد، فرح بها معاذ فرح عظيم جدا، وقال على إثر فرحه بها ماذا؟ ألا أبشر الناس؟ لأن هذه فرح، هذه بشارة، هذه بشارة عظيمة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على التوحيد، يعني يتهاونوا في الأعمال اتكالا على التوحيد. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وجاء في بعض الروايات أن معاذا رضي الله عنه أخبر به عند موته تأثما، يعني خشي على نفسه من الإثم أن يكون أخفى شيئا من العلم، أو لم يبين شيئا من العلم الذي تعلمه. وسبحان الله، أراد الله سبحانه وتعالى أن يصل العلم، هذا العلم العظيم، أن يصل إلى الناس بهذه الطريقة، أن يصل بهذه الطريقة، يعني ما وصل مباشرة، وإنما وصل بطريقة للناس، يقال: اعرفوا هذا العلم واعرفوا هذه الحقيقة ولا تتكلوا. حتى إن معاذا ما أخبر بهذا إلا عند موته خشية الاتكال، يعني انتبهوا لا تتكلوا. فوصل هذا العلم إلى الناس، وصل هذا العلم إلى الناس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيتكلوا، وصل للناس، لكن بطريقة مع ماذا؟ مع تنبيه للناس ألا يتكلوا، وأن يضاعفوا الجهود في العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا حديث عظيم للغاية، بنى عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد، وسماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الذي هو حق الله على العبيد. فيعتنى بهذا الأصل، ومن أراد لنفسه ولأهله ولولده ولسائر قرابته الخير العظيم فعليه بكتاب التوحيد الذي بني على هذا الحديث. أنا أنصح بهذا، عليه بكتاب التوحيد. إذا كان ليس عنده كتاب التوحيد يأخذه معه، هذا أفضل هدية وأثمن هدية وأعظم منفعة تقدمها لأهلك وولدك، أن تعرفهم بهذا التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم كتابا اعتنى بالجمع، جمع الآيات والأحاديث والنصوص والآثار المبينة لهذا الحق، مثل كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فأنصح أن يقتنى هذا الكتاب مع شرح أحد شروحاته، وأرشح كتاب فتح المجيد، كتاب فتح المجيد الذي وشرح لهذا الكتاب، فمن وفقه الله لمدارسته مع أهله وأولاده أو أصدقائه وزملائه أو في جامع حيه مع جماعة الحي، فقد حصل خيرا كثيرا وربحا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يغنمنا كل خير، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا أجمعين على الوفاء بهذا الحق الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا جل وعلا لتحقيقه، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول المؤلف حفظنا الله وإياه في مختصر فقه الأسماء الحسنى: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى البر، وقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحد، وهو قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومعناه أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مولي النعم واسع العطاء دائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابغة والعطايا المتتابعة والآلاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار. ومما ينبغي أن يعلم هنا أن البر سبحانه يحب أهل البر، فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البر، ويحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. والبر أصله التوسع في فعل الخيرات، وأجمع الآيات لخصاله قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال قتادة رحمه الله: لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا مما يعجبكم ومما تهون من أموالكم. رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. ألهمنا الله جميعا رشده أنفسنا ألهمنا الله جميعا رشد أنفسنا، ورزقنا من فضله وبره وجوده ما لا نحتسب، إنه سميع مجيب.
البر هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، جاء في هذا الموضع من القرآن في موضع واحد في سورة الطور: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم. هؤلاء يعني يذكرون يوم القيامة سبب النجاة، سبب نجاتهم وفوزهم بثواب الله وعظيم منه وكرمه، أنهم كانوا في الدنيا مشفقين يعني من الحساب والعقاب والوقوف بين يدي الله ولقائه، كانوا خائفين، وهذا الخوف حملهم على الاستعداد لذلك اليوم والتهيؤ له. قالوا: إنا كنا من قبل يعني في الدنيا ندعوه يعني نخلص له الدين، نخلص له الدين، نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. إنه هو البر. البر أي واسع المن، واسع الفضل، واسع العطاء، واسع الجود، يمينه ملأة لا يغيضها نفقة سبحانه وتعالى. قال إنه هو البر الرحيم. البر أي الذي شمل الكائنات بأسرها ببره. ولهذا مر معنا في أثر قتادة في قوله تعالى لن تنالوا البر، قال لن تنالوا بر ربكم، لن تنالوا بر ربكم حتى تنفقوا. بر ربكم يعني فضل ربكم، من ربكم، عطاء ربكم، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. فالبر هو واسع العطاء، واسع المن، دائم الفضل، يمينه ملأ لا يغيضها نفقة، صحاء الليل والنهار، عطاؤه سبحانه وتعالى كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالبر الذي شمل الكائنات بأسرها ببره ومنه وعطائه، فهو مول النعم وواسع العطاء ودائم الإحسان، لم يزل ولا يزال بالبر والعطاء موصوفا وبالمن والإحسان معروفا. تفضل على العباد بالنعم السابقة والعطايا المتتابعة والألاء المتنوعة، ليس لجوده وبره وكرمه مقدار، فهو سبحانه ذو الكرم الواسع والنوال المتتابع والعطاء المدرار سبحانه وتعالى. هنا أيضا فيما يتعلق بالعبودية، العبودية، لأن كل اسم من أسماء الله لها عبودية تختص بذلك الاسم. فإذا عرفت أن ربك برا سبحانه، عرفت ربك بأنه بر سبحانه وتعالى، بر واسع الفضل واسع المن، عرفته بهذا الوصف، فانظر في الأسباب، هذه العبودية المطلوبة منك، انظر الأسباب التي تنال بها بر الله فضله، تنال بها بر الله فضله، مثل ما قال قد لن تنالوا بر ربكم. فهناك أسباب، منها الصدقة، منها الصدقة والبذل وسخاء النفس، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومنها العناية بأعمال الدين عموما، لأن أعمال الدين عقيدة وعبادة هي أعمال بر، أعمال بر ينال بها العبد بر ربه، أعمال بر ينال بها العبد بر ربه سبحانه وتعالى، أي فضله ومنه وعطاءه. وهنا نستذكر هذه الآية العظيمة التي يصفها بعض أهل العلم بأنها آية البر، آية البر، لأنها جمعت خصال البر عقيدة وشريعة. ويقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه خصال البر. ولو نظرت وتأملت في هذه الآية وجدت أن خصال البر تتناول جانبين، جانب عقيدة، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه الخمس هذه كلها عقيدة، أصول هذه يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. ثم باقي المذكور في الآية وآتى المال وما بعده، هذا شريعة عمل. هذا إذن البر ما هو؟ الدين كله عقيدة وشريعة. البر ما هو؟ أفادت الآية أن البر هو الدين كله عقيدة وشريعة، عقيدة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وشريعة وآتى المال إلى تمام الآية، إلى تمام الآية. فعناية المسلم بخصال البر موجب لماذا؟ موجب لفوزه ببر الله، ببر البر سبحانه وتعالى، أي بفوزه بعطاء الله ونواله ومنه سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف، وقد ورد هذا الاسم في 10 آيات من القرآن الكريم. والرأفة كما قال ابن جرير رحمه الله أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون. هذا وإن من القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه أسماء الله الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى، يدل على أن الحكم المذكور فيها له تعلق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية. وتأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الله الحسنى. من ذلك قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، ومن رأفته بهم أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها. فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. ومن ذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، وجعل اللاحق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير. فما أسناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم.
هذا أيضا من أسماء الله الحسنى، اسمه تعالى الرؤوف، وجاء في 10 آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وكما سمعنا في معناه قال الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى الإمام المفسر، قال: الرأفة أعلى معاني الرحمة، الرأفة أعلى معاني الرحمة. وذكر أن الرأفة الشأن فيها مثل الرحمة، وسبق الكلام على هذا في الرحمة، هناك رحمة عامة هناك رحمة خاصة، كذلك الرأفة عامة وخاصة، عامة وخاصة. قال: عامة لجميع الخلق في الدنيا وخاصة لبعضهم في الآخرة، قال: ولبعضهم، يعني خاصة لبعضهم في الآخرة، وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون، وعباده المتقون. وهذا الاسم جاء في 10 آيات، ويأتي كغيره من الأسماء في الغالب في خواتيم الآيات، في خواتيم الآيات. وأهل العلم عندهم قاعدة في هذا الباب، وإن أردتم شرحا لها شرحا مفيدا مع ضرب الأمثلة ارجعوا إلى كتاب القواعد الحسان لتفسير آية القرآن للشيخ بن سعدي رحمه الله، ذكر هذه من ضمن القواعد وذكر لها أمثلة توضحها. فمن القواعد أن الآية إذا ختمت باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فإن الاسم الذي ختمت به الآية أو الصفة التي ختمت به الآية له تعلق بالمعنى المقرر في الآية، وهذا ينتبه له المتدبر لكلام الله. كل ما يختم به القرآن أو الآيات، كل ما يختم به الآيات من أسماء الله له تعلق بالمعنى المقرر في الآية. يعني نأخذ الآن مثال قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، ختمت الآية بالرأفة، والآية فيها ذكر لعمل الخير وأيضا عمل الشر، وأن عامل الخير يجد عمله محضرا يوم القيامة، وأن الذي عمل السوء والشر يجده أيضا محضرا يوم القيامة، ويود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. هذا البيان لهذا الأمر والتجلية لهذه الحقيقة في هذه الآية هو من رأفة الله بالعباد، يعرف هذه الحقيقة حتى لا يلحقهم ندم يوم القيامة، يتجنب السوء حتى لا يكون يوم القيامة يتمنى أن يكون بينه وبينه أمدا بعيدا. فما دام في الدنيا دار العمل يتجنب السوء، بدل أن يبقى على السوء ويلقى الله بالسوء، ثم يوم القيامة يتمنى أنه لو أن بينه وبين ذلك السوء أمدا بعيدا. هل تنفعه الأمنية ذاك اليوم؟ هل تنفعه الأمنية أن يتمنى لو أن بينه وبين السوء أمدا بعيدا؟ إذن من الخير له الآن في الدنيا، وهذا من رأفة الله بعباده، أن بين لهم أن هذا سيكون أمنية لبعض الناس، حتى يكون الناصح لنفسه يحذر من ذلك لئلا يكون فيما بعد أمنية غير مجدية. ولهذا من لطائف ما يذكر في هذا المقام، أحد السلف أراد أن يعظ أحد المفرطين العصاة، فأخذه إلى المقابر وقال له: يا هذا، لو كنت مكان هؤلاء، يعني في القبر مدفون، ماذا تتمنى؟ ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى والله أن يعيدني الله جل وعلا للدنيا مرة ثانية لأعمل غير الذي أعمل الآن. قال: يا فلان، أنت الآن في الأمنية، أنت الآن في الأمنية، لا تضيع الشيء الذي تتمنى بيدك الآن، لكن إذا قبضت الروح انتهى كل شيء، وأصبحت أماني غير مجدية، كما قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فهذا الآن من رأفة الله، من رأفة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا هذا الأمر، حتى يجاهد المرء نفسه لتجنب السوء والبعد عنه والإقبال على الخير والإكثار منه، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بخير حال. قال: وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، ومن رأفته بهم أن خوف العباد، أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها، فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينالون بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. هذا الآن مثال. أيضا مثال آخر في سورة الحشر، ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاث آيات متوالية. الآية الأولى أثنى فيها على المهاجرين، قال: للفقراء المهاجرين. والثانية أثنى فيها على الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. والآية الثالثة أثنى فيها على من جاء بعدهم ممن نهج نهجهم وسلك سبيلهم واتبعهم بإحسان، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. لاحظ هذا الارتباط. الآن كم بيننا وبين زمن الصحابة؟ كم بيننا من قرون بيننا وبين زمن الصحابة؟ لكن انظر سبحان الله الحب العميق الذي في قلوب المؤمنين لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حب يعني قوي متمكن في القلب، كأنه يعني من قوته كأنه شخص عاشرته وعشت معه وتعاملت معه معاملة مباشرة. هذا من رأفة الله، هذه الرابطة التي جاء جعلها الله سبحانه وتعالى بين السابق واللاحق من أهل الإيمان. هذه رابطة، هذه رابطة ووثيقة. ولهذا من والعياذ بالله يكون في قلبه غل تجاه الصحابة أو وقيعة في أحد من الصحابة، هذا انفصل عن هذه الرابطة له، هذا انفصل تماما. أحد السلف سمع رجلا يعني يقع في أحد الصحابة، قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا قال الله فيهم للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هل أنت من هؤلاء؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: إذن أنا أشهد أنك لست من الذين قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أنت يعني جهة منفكة بعيدة. فانظر الرأفة، رأفة الله سبحانه وتعالى، كيف الرابطة القوية بين السابق واللاحق من أهل الإيمان. هذه من رأفة الله، من رأفة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن ذلك قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، وجعل اللاحق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير، فما أسناها من عطية وما أجلها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم سبحانه. نعم.
قال المؤلف حفظنا الله وإياه: ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحسيب الكافي. قال الله تعالى: وكفى بالله حسيبا. وقال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اختم لنا أجمعين شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأعد علينا هذا الشهر المبارك أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. أنبه أن الدرس يتوقف إلى اليوم العاشر من شهر شوال، ويكون بعد المغرب في التنبيهات السنية، ويكون بعد المغرب في التنبيهات السنية، وغدا إذا كان من رمضان فالدرس قائم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.